بأهل البلد بشيوخ البلد درجة بدرجة، وتنقل وارتقى حتى وصل إلى المبتغى الذي يطلبه. فهذا قد سار على السلم ولا بد أن يطلع، وقد سار على الدرب ولا بد أن يصير. وهذا معنى قوله ثم حصلي. نعم، أن يحصل العلم الذي يوجد عند أهل بلده العالية في العالية، أي كلما كان الشيخ أعلى سندا كلما قصده، كلما قصده، لأن طلب العلو سنة في هذه الأمة وقربة إلى الله عز وجل. طلب العلو سنة كما سيأتي، وطلب العلو سنة، ومن يفضل النزلة ذاك مفاطن. قد خصت الأمة بالأسناد فهو من الدين بلا ترداد. إذن عليه أن يطلب العلي في العلي، الإسناد العلي في الإسناد العلي، وهكذا. ثم قال ثم بعد أن تحصل العلم الذي يوجد عند شيوخ بلدك فهنا تشرع لك الرحلة، وهذا من الأدب، تشرع لك الرحلة إلى البلاد النائية لتحصل ما عند شيوخها. والرحلة توجد الإشارة إليها في القرآن الكريم، فهذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام عندما خطب ذات يوم خطبة بليغة في بني إسرائيل، سأله بعضهم هل يوجد في الأرض من هو أعلم منك؟ قال لا، فأوحى الله إليه لأنه يوجد من هو أعلم منه، فقال أين هو يا ربي لأرحل إليه؟ فأمره بأن يرحل إلى موضع معين ليجد ذلك الذي هو أعلم منه، فرحل إليه. وقد قص القرآن الكريم علينا نبأ هذه الرحلة في سورة الكهف، فقال الله عز وجل ثم قال الله عز وجل تلك قرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، لاهو محل الشاهد، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. فلما بلغ مجمع البحرين إلى آخره. المقصود هنا هو بيان هذه السنة من خلال القرآن الكريم. وهذه السنة كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس عليها. هذا جابر بن عبد الله يرحل في حديث واحد إلى عبد الله بن أنيس مسافة طويلة، أي أخبره الناس بأن الحديث الفلاني يوجد عند عبد الله بن أنيس فرحل إليه مسافة طويلة، ولم يزل السلف يرحلون في طلب العلم بل في طلب حديث واحد. وربما جاء أحدهم في طلب ذلك الحديث إلى الشيخ وطرق عليه الباب، وقد يجده وقد لا يجده، وقد يجده فيجيبه على الباب فيعود من حيث أتى. إذا الرحلة في طلب الحديث من سنن أهل هذا الشأن، من سنن أهل هذا الشأن أن ترحل كما رحلوا لتحصل كما حصل. ومن لم يكن ذا همة في هذا الشأن ليرحل كما رحل أهله فلا يحصل كما حصل أهله. فحي هلا إن كنت ذا همة، فحي هلا إن كنت ذا همة، فقد حدا بك حادث السير، فطوي المراحل، فطوي المراحل، ولا فقد حدا بك حادث السير، فطوي المراحل. المهم لا تقعد كما قعدوا، فإن القعود إنما هو للمتخلفين، سواء للذين تخلفوا عن الجهاد أو الذين تخلفوا عن طلب العلم. فإن الجهاد وطلب العلم طريقهما واحد، وقد جعل الله عز وجل المجاهدين وطلاب علم هذا الدين في منزلة واحدة، حيث قال سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. شوف هذه آية تشير إلى الرحلة في طلب العلم، فلولا نفر، نفر نفر إيش خرج كما يخرج المجاهد للنفير في سبيل الله، فهذا خرج للنفير في سبيل الله وذاك خرج للنفير في سبيل الله، ذاك خرج ليقتل العدو المجسم اللي هو الكافر، وهذا خرج ليقتل العدو المعنوي الذي هو الجهل، فكلاهما عدوان، الجهل والكفر كلاهما عدوان. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا. انظر إلى كلمة رجع، رحلوا ورجعوا، رحلوا ثم رجعوا بعد ذلك. قال
ولا تتساهل في الحمل،
ولا لا تتساهل في الحمل، لا تتساهل، لا تتساهل في الحمل، أي لا تظن أن هذا العلم يأتي بالقعود والكسل، لا، هذا العلم يحتاج إلى الجد والاجتهاد، ولا يحصل إلا بالجد والاجتهاد، لا يحصل إلا بالجد والاجتهاد، وإنما يتفاوت أهله بتفاوت جدهم واجتهادهم. فالذي جد واجتهد وحرص وذكر وسهر هذا لا بد أن يدرك، وأما الذي تكاسل وتقاعد ورضي بالدون ورضي من الغنيمة بالإياب فهذا لا يحصل. فالعلم أي علم الحديث عظيم وكبير ولا يصل إليه إلا الرجال، لا يصل إليه إلا الرجال. وأما الذين يملون، الذين يملون ويسأمون فحظهم منه إيش هو؟ الملل والسآمة، حظهم منه الملل والسآمة، يملون ويسأمون فيرضون بالقعود، فيحكم عليهم بماذا؟ يحكم عليهم بأنهم قاعدون، بأنهم قاعدون وبأنهم متخلفون، يعني خرجوا خطوات ثم بعد ذلك جلسوا في الطريق، ربما وجدوا فيها أشواكا وعقبات. هذه السنة، هذه سنة الله في هذا الطريق، لا بد فيه من الأشواك والعثرات. فمن استسهلها، فمن استسهلها مر منها، ومن استصعبها بقي قاعدا. ولهذا قال الشاعر لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادات الآمال إلا إيش لصابر، لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى حتى أدرك المنى، فمن قادات الآمال إلا لصابرين. وقيل لبعض السلف لماذا أدركت هذا العلم؟ قال لبكور كبكور إيش الغراب وصبر كصبر الجمال، ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر إيش الجمال، ونعم. إذن لماذا أدرك هذا العلم؟ كان يبكر له كما تبكر الغربان، ويصبر عليه كما يصبر الجمل، الجمل يصبر على العطش ويصبر على الأكل ويمشي في الصحراء الحارة الشديدة اللافحة المسافات الطويلة حتى نقيب بسفينة الصحراء، يعني الجمل. إذن ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجمل، نعم. قال
وعمل بالذي يتخويه،
أيوة، من آداب طالب هذا العلم أن يجتهد في العمل بالذي يرويه ويأخذه من الأحاديث، لا يكون همه أن يجمع الأحاديث فقط من غير أن يلتفت إلى نفسه ليصوغها بصياغة تلك الأحاديث وليعمل بمقتضى تلك الحديث، لا ينبغي له هذا. طالب هذا العلم ينبغي أن يبدأ بنفسه أولا، فإذا تعلم حديثا ينبغي أن يعمل به. جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يطلب منها أن تحدثه، فحدثته بحديث، ثم جاء من الغد يطلب حديث آخر، فقالت له: هل عملت يا ابن أخي بما حدثتك به بالأمس؟ قال: لا. قال رضي الله عنها: اذهب حتى تعمل به ثم أتي لأحدثك. يا ابن أخي، لما تكثر حجج الله علينا وعليك؟ لما تكثر حجج الله علينا وعليك؟ وكان بشر الحافي رحمه الله يقول: يا أهل الحديث، أدوا زكاة هذا العلم، أدوا زكاة هذا العلم. قالوا: ما زكاته؟ قال: اعملوا بكل من كل 200 حديث بخمس أحاديث، يعني على الأقل. هذا أضعف الإيمان، أضعف الإيمان أن تعمل بخمسة أحاديث من كل 200 حديث. وقال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وجاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه. والرزق هنا رزقان: رزق مادي، وهو ما تتغذى به الأبدان وما تقتات به الأجسام، ورزق معنوي، وما تتغذى به القلوب وما تقتات به الأرواح. وذلك أعظم الرزقين، أعظم الرزقين رزق القلوب والأرواح، فمن حرم هذا الرزق فقد حرم خيرا كثيرا. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتصبر الربح بما فيه خسران. فإذا الذنب يحرم صاحبه من الرزق، وهكذا طالب العلم إذا لم يعمل بالحديث فإن ذلك يعتبر ذنبا في حقه، فيحرم حفظ ذلك الحديث. ثم قال:
والشيخ بجل لا تكل عليه.
نعم، والشيخ بجل، هذا من آداب طلب العلم بصفة عامة، وطلب العلم بالنسبة لهذا العلم العظيم الذي هو علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الآداب أن تبجل الشيخ الذي تأخذ منه وأن تعظمه، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الآداب. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا من حرمة الله ومن شعائر الله، يعني تعظيم الشيوخ الذين يحملون هذا العلم هذا من التعظيم. ولذلك رأينا أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عندما رآه زيد بن ثابت وقد ركب على دابته، فإنه قاد به الدابة، قاد به إيش؟ الدابة. فقال له يعني عبد الله بن عباس: أتفعل هذا وأنت كذا وكذا؟ قال: هكذا أمرنا. المقصود أنه أخبره بأنه أمرنا أن نعظم العلماء، علماء الأمة. هذا مفاد القصة، مفاد القصة أن عبد الله بن عباس أجل وعظم هذا الصحابي الجليل للعلم الذي كان يحمله. إذا لا بد أن يبجل الإنسان الشيخ الذي يأخذ منه العلم، ثم لا تطل عليه، يقول لا تطل عليه، فقد كان أهل هذا الشان لا يطيلون على المشايخ، لأنهم إذا أطالوا عليهم يملون، وهم لا يريدون أن يمل مشايخهم، بل يريدون أن يكونوا على حالة فيها من الراحة والانبساط ما يمكنهم أن يأخذوا منه الأحاديث بكل راحة وانبساط. إنه قد يأتي على الإنسان أوقات يكون فيها قد حصل له بعض الانقباض، فإذا رأيت عليه هذا الحال فدعه، لأن هذه الحالة يحتاج فيها إلى أن يخلو بنفسه. فالإنسان ضعيف مهما أوتي من العلم ومهما أوتي من القوة، فإنه تأتيه حالات يحتاج فيها إلى أموره الخاصة به. على كل حال من آداب هذا العلم تبجيل الشيوخ وعدم إملالهم وعدم إسهامهم. قال آداب طالب علم الحديث. وهذه الآداب وإن كان المؤلف رحمه الله يذكرها في مجال علم الحديث فهي مطلوبة في جميع علوم الشريعة الإسلامية، لأنها إذا كانت مطلوبة في علم الحديث فهي أيضا مطلوبة في العلوم الأخرى، إذ لا فرق بين طلب علم الحديث وبين طلب العلوم الأخرى، إذ العلوم الأخرى متوقفة على طلب علم الحديث إما بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة. من الآداب التي سبقت لنا إخلاص النية لله عز وجل، لأن هذا العلم طلبه عبادة، والعبادة يتوقف قبولها على الإخلاص لله رب العالمين. الثاني من الآداب أن يتحلى طالب علم الحديث بمكارم الأخلاق. ومن الآداب التي سبقت أيضا أن يبدأ طلب العلم عن الأخذ عن شيوخ بلده أولا، فإذا حصل على العلم الموجود عند شيوخ البلد يأتي الأدب الآخر الذي يليه، وهو الرحلة في طلب العلم. فمن آداب طالب علم الحديث أن يرحل إلى الشيوخ الذين لا يوجد مثلهم في بلده، لا يوجد مثلهم ونظيرهم في بلده. والرحلة في طلب علم الحديث كما ذكرت مشروعة بنصوص القرآن والسنة وعمل الصحابة وعمل السلف الصالح، وعمل السلف الصالح ولها آداب للرحلة، آداب أيضا. كذلك من الآداب المطلوبة العمل بما تعلم الإنسان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ ما الفائدة من تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الفائدة منه العمل أولا ثم تبليغه للناس ثانيا. فإذا لم يعمل به الإنسان في خاصة نفسه فما فائدة طلبه لهذا العلم؟ لأن ثمرته الأولى التي يجنيها طالبه العمل بمقتضاه. ومن ثم كان السلف الصالح يحرصون على العمل بكل حديث تعلموه، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما حج وجلس إلى أحد الحلاقين ليحلق له فقد أعطاه دينارين اقتداء بماذا؟ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هؤلاء السلف لا يرون حديثا إلا عملوا به، وكانت حركاتهم كلها مضبوطة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفعلون فعلا إلا وله أثر في السنة. ومن آداب أن يحرص على طلب الأسانيد العالية بشرط أن تكون تلك الأسانيد صحيحة، ولا يقصدها من أجل أن يشار إليه ويقول ويقال فلان من أصحاب الأسانيد العالية، لا. ومن الآداب أيضا تعظيم الشيوخ الذين يأخذ عندهم ويروي عليهم. وللسلف الصالح أمثلة عالية في هذا النوع من تعظيم الشيوخ، وفي القرآن إشارات إلى هذا الأدب. وإذا قرأت أول سورة الحجرات تجلى لك ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخره. وإذا قرأت أواخر سورة النور تجلى لك ذلك. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقبله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. هذا من آداب الشيوخ. أيضا من الآداب ما أشار إلينا بقوله نعم من الآداب التي ينبغي لطالب علم الحديث أن يتحلى بها أن لا يمنعه الحياء عن طلب هذا العلم. وقد أشار القرآن إلى هذا الآداب كما أشارت السنة وكما أشار كلام الصحابة والسلف الصالح رضي الله عن الجميع. قال تعالى إن الله لا يستحي من الحق فيستحي منكم والله فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وقد استشهدت تلك الصحابية الجليلة بهذه الآية عندما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصدرت سؤال بقوله يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لا يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. وقال مجاهد رضي الله عنه لا ينال العلم مستحين ولا مستكبر. فأخرج هذا الأثر الخطيب البغدادي في كتابه الجامع. وكذلك قال غيره قال من رق وجهه دق علمه. من رق وجهه دق علمه أي من استحيا أن يأخذ يكون علمه دقيقا يعني ورقيقا رقيقا بمعنى يكون ضعيفا. وقال وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى لا ينبل الرجل من أهل الحديث ومن أصحاب الحديث حتى يأخذ من هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. كذلك من الآداب أن لا يمنعه الكبر عن أخذ العلم كما قال وكيع في هذا الأثر الذي ذكرته. لا ينبل الرجل من أهل الحديث معنى لا ينبل أي لا يكون نبيلا لا يتصف بصفة النبل إلا إذا أخذ الحديث ممن هو فوقه ومنه ممن هو مثله وممن هو دونه يأخذه ممن هو فوقه وهذا هو الأصل. وممن هو مثله أي ممن هو زميله وقرينه وتربه ويأخذه ممن هو دونه إن كان لا يوجد إلا في من هو دونه. وهذا دليل على التواضع. والكبر حرب للعلم فمن تكبر فقد منع نفسه من العلم. ولذلك قال بعضهم الكبر حرب للفتى المتعالي. الكبر يعني أن من تكبر فقد منع نفسه من التعلم. السيلي زيد السيل حرب للمكان العالي. إذن الكبر يعتبر حارب يعتبر مانعا صاحبه من أن يتعلم. وهذا معنى قوله ولا يعوقنك
الحياء عن طلب
هو الكبر. ثم قال وإذا استفدت فائدة فعليك ألا تبخل بها عن زميلك بل عن غيرك. وهذا من بركة العلم أن تفيد غيرك بما استفدت منه. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه يا إخواني ينادي إخوانه من طلبة العلم يا إخواني تناصحوا ولا يكتم بعضكم بعضا فإن خيانة الرجل في علمه أشد من خيانته في ماله. وقد أخرج هذا الأثر أيضا الخطيب البغدادي. والحديث المعلوم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار. ولكن العلماء قيدوا هذه المسألة لئلا يكون الشخص الذي أردت أن تفيده ليس أهلا لذلك. متى يكون أهلا لذلك؟ إذا كان متعنتا أو لم يقبل النصيحة أو لم يرجع عن خطئه. فإذا كان من هؤلاء فلا فائدة في تعليمه. وهذا معنى قوله وبذل ما تفعل. قال وقت من الأحاديث ما سمعته من الشيوخ سواء كان عاليا أي متكررا أو كان مفردا، وعليك أن تكتب ذلك من أجل أن تحتفظ به لنفسك وأن يزيد به علمك ويسمو به فهمك، لا من أجل الافتخار، أي لا من أجل أن يقال بأن فلانا سمع من الشيوخ ما لا يحصل. لا تكن نيتك هذه، أي تكتب عن كل شيخ من أجل أن يقال عنك بأن فلانا ما شاء الله سمع من عشرات الشيوخ بل من مئات الشيوخ. لا، اكتب ذلك لتحارب جهلك ولتسمو بعقلك وفكرك وليزيد علمك. هذا هو الهدف، أن تكون نيتك خالصة لربك. ولهذا قال للاستبصار لا للافتخار. اكتب ذلك للاستبصار، لأن تكون من أهل البصيرة ومن أهل الفهم لا من الذين يشار إليهم بالأصابع. قال إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. وإذا درت نياقك فاحتربها، فإنك لا تدري لمن يكون الفصيل. إذن إذا تأتت لك فرصة لتأخذ من شيخ من الشيوخ فإياك أن تقصر، فخذ واغتنم واجمع، ولا تميز في هذه المرحلة، أي في حالة فتح الفرصة وتهيئها لا تميز. اكتب كل ما تسمعه، وعندما تعود إلى حالتك وخاصة نفسك فهنا ميز، ميز الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود. لأن في هذه الحالة ستتثبت من الرواية، عندما تريد أن تتثبت من الرواية افحص، ولكن في حالة الأخذ لا يسمح لك الزمان بأن تنتقي. حالة الأخذ، في حالة ما إذا فتحت لك الفرصة وتهيأ لك الظرف تجمع اجمع اجمع. ولذلك شاع عند المحدثين هذا المثل، وهو لأبي حاتم الرازي، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في الجامع، ونسب ليحيى بن معين كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في التاريخ. ما هو هذا القول؟ إذا كتبت فقمش، وإذا رويت ففتش. إذا كتبت فقمش، معنى قمش اجمع كل ما تسمعه، لأن القمش القماش هو الجمع من هنا وهنا وهنا وهنا، حتى يقال فلان تقمش بمعنى أكل ما وجد من الطعام، لا تيسر من الطعام. إذا كتبت فقمش اجمع ما سمعت، ثم عندما تريد أن تروي فتش، فتش الأحاديث وابحثها لتروي منها المقبول وتترك منها المرفوض، ولتأخذ بالصحيح عند العمل وتدع الضعيف. قال
سلمت فيما قال المؤلف رحمه الله. نعم، إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات التي ما زال المؤلف كما نعلم جميعا يتكلم فيها على آداب طالب علم الحديث. من الآداب المطلوبة هنا في هذا المقام ما سبقت الإشارة إليه كعدم الحياء في السؤال عن كل ما ينفع ويفيد في هذا الباب. ومن الآداب أيضا نفي الكبر، أي أن يكون الإنسان ممتنعا عن الكبر، لأن الكبر يمنع الإنسان من العلم، يمنعه من ناحيتين، من ناحية نفسه ومن ناحية من يريد أن يتعلم منه. ومن الآداب أيضا أن يفيد غيره بما استفاد منه، أن يفيد غيره بما استفاد منه، هذا دليل الإخلاص، لأن طالب العلم إذا كان يحرص على أن يفيد غيره مما استفاد منه هذا يدل على إخلاصه وأنه يريد بالعلم ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. ومن آداب طالب العلم في هذا المقام نعم يعني أن يأخذ من كل الشيوخ الذين يستفيد منهم أو الذين يستفاد منهم. من الآداب أيضا نعم أن يكتب العالية والنازلة ويكتب المكررة والمفردة، وأن يجمع ذلك كله حتى إذا جاء وقت الرواية فحينئذ يفحص ما سمعه من الشيوخ ليحمل ما هو صحيح وليترك ما ليس بصحيح. ومن الآداب التي أشار إليه المؤلف هنا رحمه الله أن يكتب ما سمعه من الشيوخ، فإن الكتابة هي التي تحفظ العلم، وقد قالوا قديما العلم صيد والكتابة قيده، فقيد صيودك بالحبال الواثقات. فإن الإنسان إذا لم يكن يكتب فإنه سيضيع عليه علم كثير، وذلك لأن من اعتمد على حفظه فإن حفظه قد يخونه، الذاكرة تخون الإنسان، وقد قالوا الحفظ خوان، فمن يعتمد على حفظه فإنه يخونه أحيانا، بخلاف من يكتب، فالذي يكتب لا تضيع منه فائدة واحدة. ولذلك كان المطلوب بالنسبة لطالب العلم أن يكون معه كناشه ومعه قلمه يكتب كل فائدة، فإذا ما أراد أن يرويها فحينئذ سيتثبت منها، مثلا سيأخذ ويكتب الحديث الذي سمعه من الشيخ، وعندما يريد أن يحمله رواية لغيره فهنا سيتثبت منها. ثم قال رحمه الله بعد ذلك نعم أيوة تنم الكتابة في السماع، أنت تريد أن تسمع من الشيخ فأتمم سماعك بالكتاب. ثم إن كان لابد أن تنتقي فلتعرف كيف تنتقي. بعض الشيوخ من كبار الحفاظ من علماء هذا الشأن كانوا ينتقون، كانوا ينتقون بمعنى يختارون عند سماعهم للروايات والأحاديث من الشيوخ، فإذا كانت الحاجة داعية إلى أن تنتقي فاعرف كيف تنتقي. قد تكون الحاجة داعية إلى أن تنتقي، مثل ماذا؟ مثل ما إذا كان الشيخ مكثرا وروايته أو في روايته عسيرا، هو مكثر وفي روايته عسير، بمعنى لا تستطيع أن تأخذ منه كل ما أردت. هناك بعض الشيوخ يشددون في الرواية، في الأعمش رحمه الله كان يشدد في الرواية على طلاب العلم، أحيانا يأتون إليه ولا يحدثهم بشيء، لا يحدثهم بشيء، وتحكى عنه العجائب والغرائب في هذا الباب. فقالوا اتخذ كلبا يمنع الطلاب من الدخول عليه، وذات يوم مات الكلب واستطاع الطلاب أن يدخلوا عليه ويتمكنوا من سماع الحديث منه، فقال لهم مات الذي كان ينهى عن المنكر، يعني كلبه رحمه الله تعالى، رحم الله الأعمش. كان مشددا، وسبب تشديده هو بيان قيمة هذا العلم حتى لا يستهين به الطلاب، لأن بعض الطلاب عندما يجدون العلم سهلا لا يبذلون فيه جهدا فإنهم لا يعطونه قيمته التي يستحق. ولذلك كان لبعض الشيوخ رأي في هذه المسألة، أي في مسألة التحديث والسماع، وأنهم لا يحدثون إلا بمقدار، إلا بمقدار. فمثل هؤلاء الشيوخ قد تنتقي منهم لأنه لا تتأتى لك الرواية كلما أردت، وهو الآن مكثر يذكر شيوخا كثيرة وأسانيد متعددة، فأنت هنا تنتقي الأسانيد وتنتقي الأحاديث. ومن دواعي الانتقاء أيضا أن تكون في سفر، والسفر محدود، ولا يمكنك أن تجمع كل ما سمعت في هذا السفر، فهنا تنتقي. ومن دواعيه أن يكون القرطاس صغيرا لا يستوعب كل ما تسمع، فهنا تنتقي. فأعرف كيف تنتقي، انتقي ما لا يمكنك سماعه مرة أخرى، انتقي ما لا تجده إلا عند هذا الشيخ، ما لا تجده إلا عند هذا الشيخ انتقيه هناك، لكن ما سوف تجده عند شيوخ آخر لا بأس أن لا تكتبه. كان بعض الشيوخ ينتقي، الدارقطني رحمه الله والنعيمي وغيرهما من المشايخ الذين كانوا ينتقون، وهؤلاء الذين كانوا ينتقون كانوا يضعون علامات على الروايات المنتقاة، كانوا يضعون علامات على الروايات المنتقاة، وكل كان له اصطلاح في هذه العلامة يصطلح فيه على ذلك الانتقاء، فيضع علامة في الهامش، إما أن يضع صادا ممدودة أو طاء ممدودة أو همزتين أو ما أشبه ذلك مما يصطلح عليه هو ويذكره مثلا في بداية كتابه ويعرف به. ولهذا من انتقى ينبغي له أن يضع علامة على الأخبار والأحاديث المنتقاة، وهذا معنى قوله هنا جيد انتخذ الأحاديث أو الأسانيد العالية، ومن فرض به الشيخ إذ لا تجده عند غيره، هذا نعم لك أن تنتخبه وتنتقيه. نعم نعم.
وقاصر
أعانه من استعد، القاصر الذي لا يرقى علمه وفهمه إلى قضية الانتقاء أو إلى قضية الكتابة، هذا فليستعن بمن يعلم ذلك وبمن له علم بذلك. نعم. قال نعم، قلنا بأن الذي ينتقي يضع علامة على الأخبار المنتقاة أو الأسانيد المنتقاة، العلامة قلنا تختلف باختلاف الذين العلماء الذين يصطلحون على ذلك، منهم من كان يضع صاد ممدودة، ومن كان يضع طاء ممدودة إما على جهة اليمنى وإما على جهة اليسرى، ومن كان يضع همزتين، على كل حال هذه اصطلاحات ولا مشاحة بالاصطلاح. لماذا وضعوا هذه العلامات؟ لماذا وضعوا هذه العلامات؟ من أجل المقابلة، حين يريد أن يقابل نسخته بالأصلي يكون عنده العلامة التي يعتمد عليها، لأنه من قواعد أهل هذا الشأن أن النسخة التي سمعتها من شيخي لا بد أن تقابلها بالأصل، لا بد أن تقابلها بالأصل. فأنت تضع العلامات على تلك الأحاديث أو تلك الأسانيد لتقابل بها، لتقابل بهذه النسخة وبهذه العلامات الأصل. شو هو الأصل؟ الأصل الذي حدث منه الشيخ، قد يكون عند الشيخ وقد يكون عند بعض طلبة الشيخ، الأصل الذي يحدث الشيخ منه. وأنت أخذت الأحاديث سماعا، وما أخذته سماعا لا بد أن تقابله، ولا تروي من هذه النسخة غير المقابلة إلا بالشروط الثلاثة التي سبقت. إذن لماذا وضعوا هذه العلامات؟ من أجل المقابلة، أو خوف أن يضيع الفرع. فإذا ضاع الفرع كان لك أنت أصول تعتمد عليها، كان عندك مصطلحات وعلامات تعتمد عليها فترجع إليها. وهذا معنى قوله هنا إما للمقابلة أو لذهاب الفرع، خشية أن يذهب الفرع وأنت تريد أن تقابل هذا الفرع بالأصل. ثم قال من آداب طالب علم الحديث أن يكون عالما بفقهه، أو قل أن يطلب العلم بفقه الحديث والعلم بنحو الحديث وصرف الحديث ولغة الحديث ومعرفة ناسخه من منسوخه ومطلقه من مقيده وعامه من خاصه ومجمله من مبينه. هذه من الآداب المطلوبة عند طالب الحديث، أي لا يكون كمثل الحمار يحمل الرواية ولا يدري ما فيها. فإذا سألته عن فقه ذلك الحديث لا يعلم عنه شيئا، وإذا سألته عن نحو ذلك الحديث، يعني لماذا رفعت هذه، أو لماذا نصبت هذه، أو لماذا خفضت هذه، أو لماذا نطقت بهذه الكلمة مبنية وهذه الكلمة معربة، لا يفقه شيئا من ذلك. هذا كمثل الحمار، كما قال الله عز وجل. طالب علم الحديث أن يكون عالما بنحو الحديث، حيث ينطق بالحديث على الصواب فلا يلحن فيه، و صدق من قال نحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يحسن فحقه أن يسكت. وأن يكون عالما بصرف الحديث، أي بعلم التصريف الذي يتعلق بالحديث، ومعنى علم التصريف أن يعرف بنية الكلمة وما يعتريها من إعلال، وأن يكون عالما كذلك بمشكل الحديث وبلغة الحديث، لأن الحديث قد يأتي على وجه من وجوه اللغة، قد تستعمل فيه مفردة من المفردات التي قد لا تكون شائعة كثيرة في اللغة العربية، قد لا تكون شائعة كثيرا في اللغة العربية. فلا بد أن يكون عالما بلغة الحديث، أي باللغة العربية، أن يكون عالما كما ذكرنا بنسخه ومنسوخه ومطلقه ومقيده وعامه وخاصه ومجمله ومبينه. وهذا معنى قوله مثل من أقبح الأمثلة، أي الذي يسمع الحديث ويقتصر على السماع ولا يعلم شيئا من هذه الوجوه السابقة، لا فرق بينه وبين الحمار،
وقد ضرب الله عز وجل وقد ضرب الله عز وجل كمثل الحمار يحمي أسفاره. قال
يتعرف ضعفه وصحته.
فليتعرف ضعفه وصحته، عليه أن يعرف هل الحديث صحيح أم ضعيف، ولا ينبغي أن يحفظ الأحاديث من غير معرفة صحيحها وسقيمها، فيحدث الناس بأحاديث ضعيفة ولا يفقه من أمره شيئا ولا من أمرها شيئا، يحدث الناس هكذا قال رسول الله قال رسول الله، وهو لا يدري هل الحديث صحيح أم ضعيف، لا بد أن يميز بالحديث الصحيح. قال
وفقه وهو الوتر،
وأن يتعرف على فقه الحديث، فإن الحديث جاء من أجل أن يتفقه الناس فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، حديث رواه البخاري عن معاوية رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وقد قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذن على طالب الحديث أن يكون عالما فقه الحديث، وكذلك عالما بنحوه ولغته، وكذلك أن يكون عالما بمشكل الحديث. مقصود بمشكل الحديث أي الألفاظ المشكلة التي ترد في الحديث، هناك ألفاظ مشكلة قد يرد الحديث مجملا ففيه الإشكال من ناحية الإجمالية، فيحتاج إلى معرفة حل الإشكال ومعرفة هذه المفردات حتى يضعها في موضعها. قال
وأسماء رجاله ومحاراب علمه.
نعم، وكذلك من آداب طالب علم الحديث أن يكون عارفا بأسماء الرجال من حيث جرحهم وتعديلهم، هل هؤلاء الرجال المذكورون في السند ثقات يعتمد على روايتهم أم هم ضعاف لا يعتمد على روايتهم، فيعرف أخبارهم ويعرف أوطانهم ويعرف تواريخهم ويعرف أيضا حالتهم من ناحية الثقة ومن ناحية الضعف. قال
وقرأ كتاب مصدر منه لاستضاحة هذه وأصلها وللصلاحة.
نعم، وقرأ كتابا تدريبه للصلاح، أي عليك يا طالب علم الحديث أن تقرأ كتابا من الكتب المشتملة على علم المصطلح، وهناك كتب جمة ألفت في هذا الشأن أي في علم المصطلح، منها المختصر ومنها المتوسط ومنها المطول، ولكن عليك أن تبدأ بالمختصر وأتوا البيوت من أبوابها، لا تذهب إلى المطولات فتضيع، بل ولا تذهب إلى المتوسطات فإنك لا تحصل، ولكن إذا بدأت بالمختصرات بالمتون المختصرة، لأن علماءنا رحمهم الله لهم طريقة فذة في التعليم، طريقة لا توازيها أي طريقة أخرى، يبدأون مع الطلاب بالمتون الصغيرة وبالمختصرات، حتى إذا أدخلوا تلك المتون الصغيرة في كل فن ينتقلون بهم إلى المتون المتوسطة ثم إلى المتون المطولة، هذه الطريق والمنهجية الصحيحة التي بها يحصل طالب العلم المعلومات بطريقة مختصرة، وقد أشار الله إلى ذلك في كتابه العزيز حيث قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، في قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وقد فسر عبد الله بن عباس الرباني هنا بالذي يعلم الناس صغار مسائل العلم قبل كبارها، هذا هو الرباني الذي نواه الله تعالى به في الآية ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون أو تعلمون، الرباني هو الذي يعلم الناس صغار مسائل العلم قبل كبارها. أما من يبدأ للناس بكبار مسائل العلم فإن طلبته يضيعون. فينبغي للمعلم وللشيخ أن يقتصر في البداية على شرح المتن ولا يسبح بهم في الحواشي وفي التعليقات، إن هذا سيجعلهم يضيعون. بعض الناس يأتي إلى جملة أو قاعدة من قواعد المتن ثم يسبح بأذهان الطلبة في أقوال العلماء وانتقاداتهم وإيراد المشكلات على بعضهم البعض، ويبقى في تلك القاعدة مدة طويلة، فيخرج الطلاب خاوي الوفاض. ولهذا ينبغي لطالب العلم في هذا الفن أن يبدأ بالمختصرات في المصطلح كالنخبة مثلا، أو نظم البيقونية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المتوسطات، يعني المؤلفات المتوسطات، ثم إذا فتح الله عليه وكانت همته عالية ينتقل بعد ذلك إلى المطولات كهذه الألفية أو كألفية العراقي أو كمقدمة ابن الصلاح وما أشبه ذلك. ثم قال نعم أي أيه؟ أيوة.
حنا سيد المنافقين هذا حديث يقول به الرسول
أنا مثل المنافق ثلاثة. نعم.
هذا حديث صحيح. إيه بلا شك. عارفون بالصدق بين الصدق
في البر والبر يديه.
إياكم والكذب.
أيوة.
هذا الشيء كذا نقول للناس.
أي بحدد الأربعين النووية. شوف مولاه رحمه الله تعالى اختصرها وهذبها وجمعها من كل الفنون ومن كل الجوانب. فإذا حفظ الإنسان الأربعين النووية فقد حفظ جملة إلا حديث صحيحة كلها إلا حديثا
يحفظ
أيوة تماما أيوة صحيح. شوف الآن هو عنده رياض الصالحين الله يرزقه. لا ليس كل الناس يستطيعونه صحيح. كاين مثلا عندنا شوف الإمام النووي رحمه الله هو عنده المجموع طويل جدا، هو عنده رياض الصالحين، ثم تنازل إلى الأربعين النووية. تنازل الأربعين النووية علاش؟ هذا هو الباب منه تدخل وتسلك إلى أن تصل إلى ما وصل إليه الأولون إن كان الإنسان كما ذكرنا همة وكل مسار عن التربية والصلاة. قال المؤلف ما مضى على جملة أخرى من جملة الآداب المطلوبة في هذا الباب، وهي أولا هذه نعم ينبغي أن يكتب كل ما يسمعه من الشيخ إلا لضرورة تدعو إلى الاختصار والانتقاء. ولذلك أسسوا قاعدة في هذا الباب قالوا فيها هذه القاعدة هي نعم وإذا أيوة إذا كتبت فقمش وإذا تمام. ومن هذه الآداب أيضا نعم أن يتمم الكتابة على الشيخ إذا بدأها. ومن الآداب أيضا نعم أن يكون عالما بفقه الحديث، وكذلك أن يكون عالما بناسخه ومنسوخه، وعالما أيضا بنحوه وصرفه، وعالما بلغته، وعالما أيضا وأيضا من الآداب من الآداب أن يقرأ طالب علم الحديث كتابا يدري به اصطلاح القوم، فيبدأ بالمختصرات، وإن وفق ينتقل إلى ما بعدها حتى ينتهي به الأمر إذا كان ذا همة عالية إلى المطولات، سواء كان ذلك الكتاب منظوما أو كان منثورا، ولكن المتأخرين أكثر من النظر في هذا العلم ليسهل حفظ قواعده ومسائله، ليسهل ذلك على طالب العلم. فذلك من الآداب المطلوبة هنا والتي أشار إلى المؤلف. أيوة. هذا ما يسمى عندهم بعلم الرواية. فإذا أردت أن تسلك علم الرواية فابدأ أولا بالصحاح، اقرأ الكتب الصحاحة على شيخ من الشيوخ، وذلك كصحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم بعد ذلك كتب السنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومن ذلك أيضا كتاب الخزيمة، ومن ذلك كتاب موطأ الإمام مالك، ومن ذلك أيضا كتب المسانيد جمع مسند وأولاها وأجمعها وأفضلها مسند الإمام أحمد، ثم مسند لراهويه، ثم مسند بن أبي شيبة، ثم مسند عبد بن حميد، وما إلى ذلك من المسانيد. فهذه هي الطريقة والمنهجية التي وضع المحدثون لطالب العلم في طلبه لهذا العلم رواية، أن يبدأ بالصحيحين أولا، لا ينتقل إلى السنن إلا بعد أن يحقق هذين الكتابين، ثم بعد ذلك سنن، ثم هكذا يتدرج في هذه الكتب حتى يصل إلى على مستوى وضعه المحدثون رحمهم الله تعالى لطالب علم الحديث. وهذا معنى قوله ثم أيوة قدم الصحاح ثم السنن ثم المسانيد وما لا يغتنى، بمعنى ما لا يمكن أن تستغني عنه، ومما لا يمكن أن تستغني عنه الكتب المتعلقة بالعلل والكتب المتعلقة بالجرح والتعديل، كل هذا مما يطلب من طالب هذا العلم أن يدرسه ويسير على هذا المنهج القويم الذي وضعه المحدثون، وهو منهج عظيم جامع لا يوجد في الدنيا أدق منه، لا يوجد في الدنيا أدق منه ولا يوجد في الدنيا أنفع منه. ثم قال نعم، وعليك بأن تحفظ من الأحاديث ما يجملك. نعم، تقرأ هذه الكتب وتسردها على شيخ من الشيوخ، ولكن لا تنسى أن تحفظ منها ما يجعلك من أهل العلم الذين يستحضرون من ذاكراتهم ومن قلوبهم ما جمعوه بالحفظ. ولذلك كان علماؤنا يعتمدون على الحفظ كثيرا وينوهون به وبمن حفظ، حتى جرى من أمثلتهم وقواعدهم أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وقالوا فاحفظ فكل حافظ إمام، وقالوا العلم ذهب به الحفاظ. هذه قواعد كلها في هذا المعنى. وقالوا ليس العلم ما حواه القمطر، وإنما العلم ما حواه الصدر. وقد وضعوا سياسة للنفس في في الاشتغال بالحفظ، وقالوا ينبغي لطالب العلم أن يسلك مع نفسه سياسة الحفظ فلا يثقل عليها حتى تمل ولا يتركها في ساعة نشاطها وإقبالها. فإذا أقبلت النفس ونشطت للحفظ فاغتنمها قبل أن يذهب نشاطها، وإذا ملت فدعها حتى تستريح، دعها حتى تستريح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقيل في هذا المعنى: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون، إذا درت نياقك فاحتلبها فإنك لا تدري لمن يكون الفصيل. إذن الحفظ ينبغي أن يكون بالتدرج. لذلك قال سفيان رحمه الله: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. قال نعم الحديث القدسي هو الذي يكون معناه من الله ويعبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظه. قد يكون بواسطة الملك جبريل، وقد يكون بإلهام من الله مما يلهم الله بأن هذه المعاني منه سبحانه وتعالى فيجدها في قلبه كما يجد القرآن في قلبه، وإما أن يأتيه جبريل بذلك الوحي من الله ولكن يعبر عنه بلسانه. ولذلك عندما يريد أن يقول، عندما يريد أن يرويه يقول: قال الله تعالى. والمحدثون وضعوا له جوج صيغة: الصيغة الأولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، والصيغة الثانية قال الله تعالى فيما يرويه أي عن الله تبارك وتعالى، خاصة هذه بالحديث القدسي. سيكون إلهام، وبعض الأحيان قد يكون احتوى بواسطة جبريل كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الرز: إن روح القدس نفث في روعي، إنه لن تموت نفس حتى تكمل. هذا حتى وجه بواسطة جبريل، أحيانا احتوى بواسطة جبريل. أي نعم، هذا نبوي شيء قدسي، غير هو الفرق بينهما في الصيغة. إلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي عز وجل هذا قدسي، وإذا نسبناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نبوي. نعم الله تعالى. الحمد لله الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه رحمه الله. نعم إلى آخره. سبق في الحصة الماضية جملة من الآداب التي ينبغي لطالب علم الحديث أن يتحلى بها، ومن هذه الآداب أن يكون عالما بعلم الرواية التي هي عبارة عن حفظ آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجمعها في القلب. وينبغي للإنسان أن يبدأ بالكتب التي قررها أهل هذا الشأن في الصحيحين مثلا، ثم بالسنن، ثم بموطأ مالك، ثم بما يليها، وهكذا على سبيل الترتيب. ثم من الآداب أيضا التي ينبغي أن يتحلى بها أن يحفظ جملة من الأحاديث، أي لا ينشغل بالقراءة المجردة من غير حفظ، لأن هناك من ينشغل بقراءة هذه الكتب على المشايخ من غير أن يكون له حظ من الحفظ. وقد نوه علماؤنا رحمهم الله تعالى بالحفظ تنويها عظيما، وفي القرآن إشارة إلى ذلك، وكذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارات كثيرة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فوعاها. فقوله وعاها إشارة إلى هذا المعنى الذي هو الحفظ. ومن ثم كان الصحابة يتنافسون في الحفظ، وكان أحفظهم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم من هذه الآداب، نعم، من هذه الآداب أن يطلب ما لا غنى له عنه، ما لا غنى له عنه، ما لا غنى له عنه مما هو مطلوب في هذا الفن. ومن الآداب ما أشار إليه هنا بقوله المذاكرة، من آداب طالب علم الحديث، بل وطالب أي علم من العلوم، أن يذاكر زملاءه أقرانه. فينبغي لطالب العلم أن يتحلى بحلية المذاكرة، لأن المذاكرة هي أعظم من الحفظ في بعض الأحيان، حتى قالوا إن حفظ شطرين خير من حمل وقرين، وإن مذاكرة اثنين خير من هاتين. أي أن من حفظ شطرين أو سطرين فهو أفضل ممن حمل من الكتب وقرين، ولكن من ذاكر غيره فهو خير له من أن يحفظ الشطرين ومن أن يحمل الوقرين. ومن ثم كان لعلماء الحديث ساعات يذاكرون فيها غيرهم، حلولهم المذاكرة، فلا يحدثون ولا يعقدون مجالس للإملاء، وإنما يذاكرون غيرهم بهذه الأحاديث. ومن هنا فقد قرروا أن هناك فرقا بين من يحمل الحديث مذاكرة وبين من يحمل الحديث عن طريق الإملاء والسماع. المذاكرة دليل على تواضع طالب العلم، وأنه يستفيد من غيره ولا يغتر بما علم، وأنه في حاجة إلى غيره مهما على كعبه ومهما كان عليه من حفظ ومهما كان عليه من إتقان. إذن فالمذاكرة من حلية طلاب العلم، فمن رأيته يذاكر فاعلم بأنه من أهل هذا الشأن، ومن رأيته يعرض عن المذاكرة فاعلم بأنه مغرور بنفسه أو أنه محروم من هذا النوع من طلب العلم ومن هذا الذوق الجميل ومن هذا اللقاح. حتى قالوا بأن اللقاء لقاح، أي عندما تلقى غيرك فتذاكره فإنك تتلقح بعقله وبما عنده من علم، وهو أيضا يتلقح بعقلك وبما عندك من علم. ومن آداب طالب العلم أيضا
ورأوا جواز كف من عفلات الأهل أو من يدعو الصواب دين بالكف.
يجوز للعالم أن يكتم العلم عمن ليس أهلا له، لأنه إذا وضع العلم عند غير أهله يكون قد أساء إلى العلم، يكون قد أساء إلى العلم ولا يكون حكيما، لأن الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه اللائق به، إذ الحكمة هي وضع الأشياء في موضعها. فمن وضع العلم عند غير أهله فليس من الحكماء، والعالم ينبغي أن يكون من أهل الحكمة. ولذلك ورد في ذلك أثر مفاده أن من وضع العلم عند غير أهله فكأنه علق الجواهر واللؤلؤ والذهب على الخنازير، وهذا من وضع الأشياء في غير موضعها، على عكس من لم يعلم غيره مما هو محتاج إليه يكون قد ظلم، يكون قد ظلم. ولذلك من وضع العلم عند غير أهله فقد أفسده، ومن منع المستوجبين
للعلم مستحقين والمستوجبين للعلم فهو من الظالمين. وجاء رجل إلى أحد العلماء يريد أن يتعلم وفي نفسه كبر فأبى هذا العالم أن يجيبه، فقال له: ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سئل علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار؟ قال: بلى، لكن ضع اللجام واذهب، فإذا جاء من يستحق ذلك فليلجمني به يوم القيامة. يريد أن يقول له: أنت لا تستحق أن أضع عندك العلم، فضع اللجام، اترك اللجام واذهب إلى حال سبيلك، فإذا جاء من يستحق العلم وكتمته عنه فحينئذ يلجمني به يوم القيامة. وهذا كان هدي المشايخ رحمهم الله تبارك وتعالى. يقول:
أو من يدع الصواب من الكاذب.
نعم، كذلك من لم يقبل الصواب بل فيه تعنت وكبر، فيه تعنت وكبر، فهذا إذا كتم الشيخ عنه العلم لا يدخل في آفة الكتمان. من وجد إنسانا مستكبرا متجبرا يظن أنه قد بلغ من العلم الشأو في العلم الشأو الكثير الشأو البعيد، هذا يلقبه العلماء بأبي شبر، يقال بأن العلم ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول تكبر، يعني من دخل في الشبر الأول فقط تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني أن يصيبه الغرور، لكن من دخل في الشبر الثالث يعلم أنه، يعني من يقولون العلم ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. فصاحب الشبر الأول إذن يسمى عندهم بأبي شبر، لأنه لم يتجاوز الشبر الأول ولذلك أصيب بالغرور والكبر، ولو تقدم إلى الشبر الثاني لكان متواضعا، ولو تقدم إلى الشبر الثالث لا قدر مساحة جهله، سيقدر حينئذ مساحة جهله. وفي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: كلما زدت علما زادني علمي بجهلي. ثم قال: ثم إذا تأهل الإنسان للتصنيف والتأليف فعليه أن يصنف وأن يؤلف، ولكن لا ينبغي له أن يتقدم إلى التصنيف قبل أن يتأهل لذلك، لأن من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، فلا ينبغي له أن يؤلف وهو ليس أهلا، لأن من ألف فقد استهدف، وقال بعض المشايخ: من ألف فقد جعل عقله في طابق يعرضه على الناس، وما أكثر المنتقدين والمتتبعين. ولذلك كان علماؤنا رحمهم الله تعالى لا يدخلون هذا المجال إلا بعد أن تنضج أفكارهم وتستقر علومهم، وإذا ألف أحدهم فلا يخرج تأليفه إلى الناس إلا بعد أن ينظر فيه مرارا وتكرارا، وإلا بعد أن يعرضه على العلماء حتى يجيزه العلماء. هناك من يخزن مؤلفه سنين طويلة ويستحي أن يعرضه على الناس، فمسألة التأليف مسألة ليست بالأمر الهين، ولكن من أكرمه الله عز وجل بالموهبة التي ينفع بها هذه الأمة فلا ينبغي له أن يبخل، فإن التأليف له فوائد كثيرة، ولا ينبغي أن يؤلف في شيء مكرور
ليس فيه جديد. فالتأليف في الشيء المكرور الذي ليس فيه جديد ليس فيه إلا أن الإنسان يريد أن يراه الناس، وليس التأليف بهذا المعنى نافع للأمة. ولذلك اشترط العلماء في كل من يريد أن يؤلف أن يكون مؤلفه فيه ما يفيد وفيه الجديد، وأنواع الجديد كثيرة، من اختصار مؤلف سبقه مثلا، أو إضافة فوائد إلى شيء سابق وما أشبه ذلك. والمهم أن للتأليف فوائد وإيجابيات، لا سيما الذي قدر عليه وتهيأت له أسبابه، فإن الله ينفع به وينفع فإن الله ينفعه وينفع به، ويصير بذلك ماهرا، لأن التأليف سيدعوه إلى قراءة الكتب وجمعها والبحث عن النوادر منها وجمع الفوائد من تلك النوادر. ولهذا قال: ثم إذا تأهلت صنف تمهاري، تصير ماهرا. ثم قال:
ويبقي ذكر ما له من غاية.
أيوة.
وإنه
هذا من فوائد التأليف، من فوائد التأليف أنه يبقي ذكرا لصاحبه من بعد موته. فقد كان الأنبياء يسألون من ربهم عز وجل أن يجعل لهم ذكرا في الآخرين. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والتأليف يعتبر لسان صدق لصاحبه بعد موته، لذلك قال الشاعر: يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم، والجهل يلحق أحياء بأمواته. يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم، أي يبقون على قيد الحياة بسبب علمهم الذي تركوه من بعد موتهم. وهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مخرج في مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من هذه الثلاث علم ينتفع به. كذلك حكم التأليف، التأليف حكمه أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي، ولكن إذا لم يقم به أحد من الأمة فإنها تأثم، ولا سيما القادرون على ذلك. فحكم التأليف في الإسلام أنه فرض كفاية، لا بد أن يبقى مع الأمة ما بقيت. ثم قال:
فبعضهم بجناب الأبواب
طريقة التأليف عند المحدثين، ما هي طريقة التأليف وما هو منهاج التأليف عند المحدثين؟ ما هو منهاج التأليف والتصنيف عند المحدثين؟ منهاج التأليف والتصنيف عند المحدثين على نوعين. النوع الأول أن يجمع الأحاديث على حسب أبواب الفقه المعلومة التي تبدأ بالعقيدة أو الإيمان، ثم بعد ذلك أبواب العبادات، ثم أبواب الأحكام، وهكذا. هذه الطريقة الأولى التي سلكها أبو عبد الله البخاري رحمه الله ومسلم تلميذه، وكذلك أصحاب السنن سلكها الإمام مالك في موطئه، وكذلك صاحب شعب الإيمان، وما إلى ذلك من أولئك الذين ساروا على هذا النهج. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الأولى قلنا أن يكون المصنف والمؤلف على حسب أبواب الفقه. والطريقة الثانية وهي أقل من الطريقة الأولى، أي أقل وجودا، فهي مشروعة، لكن الكثير في كتب الحديث الذي يكثر وجوده في كتب الحديث الطريقة الأولى التي تكون على حسب أبواب الفقه. الطريقة الثانية ما هي؟
تصنيف الأحاديث والتأليف فيها وجمعها على حسب المسند. ما هي كيفية هذه الطريقة؟ كيفية هذه الطريقة أن يجمع حديث كل صحابي على حدة لا يعتبر فيه الأبواب الفقهية مثلا، بل المعتبر فيه هو جمع أحاديث كل صحابي على حدة، حديث أحاديث أبي هريرة كلها باب واحد، ثم أحاديث مثلا عائشة يبدأ بالمكثرين مثلا، ثم أحاديث جابر بن عبد الله، ثم أحاديث أبي سعيد الخدري، ثم أحاديث عبد الله بن عمر بن العاص، وحديث عبد الله بن عمر، وهكذا. هذه الطريقة الثانية، وقد سلكها أصحاب المسانين في الإمام أحمد رحمة الله عليه، وأول من سن هذا الطريق وبدأها هو أبو نعيم رحمه الله تعالى، ثم جاء من بعده من سار على هذا النهج وعلى هذا الطريق كمسند الإمام أحمد ومسند أبي شيبة ومسند أبي الرزاق ومسند عبد بن حميد وما أشبه ذلك من الكتاب من الكتب الملقبة بهذا اللقب اللي هو المسند. هذا هو الطريق الثاني من الطريقين اللذين وضعهما علماء الحديث في كيفية التأليف والتصنيف. وهذه الطريقة أي طريقة المسند أو طريقة جمع الأسانيد، أسانيد كل صحابي على حدة، إما أن يسير المؤلف فيها بحسب، إما أن يرتب الصحابة، إما أن يرتب الصحابة بحسب السبق في الإسلام، وإما أن يرتبهم على حروف المعجم، وإما أن يرتبهم على حسب القبائل، إما أن يرتبهم على حسب السبق في الإسلام، فيبدأ أولا بالعشرة المبشرين بالجنة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، ثم من بعدهم أهل بدرين، ثم من بعد أهل بدرين، من بعد أهل بدرين أصحاب الحديبية، ثم من بعد أصحاب الحديبية الذين أسلموا وهاجروا ما بين الحديبية والهجرة، ثم مسلمة الفتح، ثم الصحابة الصغار، ثم نساء الصحابة، ثم نساء الصحابة أي الصحابية. هذه أحسن طريق، وربما سلك المؤلف فيها مسلك الترتيب على طريق القبائل، فيبدأ بقبيلة بني هاشم، ثم قبيلة بني عبد المطلب، ثم الأقرب في الأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. وربما سلك المؤلف الترتيب أي ترتيب الصحابة على حسب ماذا؟ على حسب حروف المعجم، ابدأوا بمن اسمه إيش؟ بمن اسمه مصدر بيش؟ بيش؟ ثم وهكذا. طيب، هذه هي طرق الترتيب بالنسبة للصحابة لمن سلك هذا المسلك الذي هو مسلك تأليف على طريق المسلم. ثم قال
يبدأ بإصداق الأرض الأقراب من النبي والحروف يشتغل.
أيوة تمام، كل هذه طرق. نعم،
خيرهما عندنا،
خير وأحسن التصنيف هو التصنيف على طريق المعلل، وهذا النوع من التصنيف لا يقدر عليه إلا الأفذاد من رجال الحديث، لأن التصنيف على طريق التعليل أو التصنيف المسمى بالمعلل هو عبارة عن ذكر طرق الحديث، أو عن ذكر، عبارة عن ذكر طرق كل حديث مع اختلاف رواته، يذكر طرق الحديث مع اختلاف رواته، وذلك ليجمع بين الطرق المرسلة والطرق المتصلة أو الطرق الموقوفة والطرق المرفوعة حتى يتبين هذا الحديث من جميع طرقه،
يتبين منه، لأن يتبين منه المرسل، ويتبين منه الموصول، ويتبين منه الموقوف، ويتبين منه المرفوع. هذا النوع من الطريق لم يؤلف فيه إلا القليل من الناس. وممن ألف فيه، ممن ألف فيه أبو حاتم الرازي، وممن ألف فيه أيضا شيخ البخاري وهو أبو علي، نعم، بن المديني، علي بن أبي علي بن المديني، وكذلك الإمام أحمد. فهذا أحسن طريق للتأليف والتصنيف. ثم قال:
وخيره معلل وقد رأوا أن يجمع أقراط أو شيوخنا أبوابنا وتراجينا
أو طرقا. نعم، قد رأى المحدثون رحمهم الله تعالى لطالب العلم في هذا الشأن أن يجمع أطراف الحديث أو أبواب الحديث أو الأبواب، يجمع الأطراف أو الأبواب أو الشيوخ أو التراجم أو الطرق، هذه خمسة، أن يجمع أطراف الحديث. كيف يجمع أطراف الحديث؟ إذا قالوا مرفوع، الحديث إذا كان مرفوع معناه أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن مش كل مرفوع يكون صحيح، قدر يكون صحيح وقدر ما يكون شيء صحيح، يعني أنه إذا كان سند دير متصف من الأول إلى الأخير فهو صحيح مع أنه مرفوع، قدر يكون مرفوع ومش صحيح. المهم في هذا الباب الإنسان يرجع الحديث المحررة اللي محررة وأقرها العلماء وشاهدوا لها بالصحة، باش يحيد الإنسان من الإشكالات، كان يرجع الإنسان إلى رياض الصالحين. لا إيه؟ نعم، أي هذا الحديث عنده طرق متعددة، هو طرق ديالو ضعيفة، ولكن العلماء لما وجدوا له الطرق المتعددة جعلوه في مرتبة الحسن، إن عنده طرق كثيرة يشهد بعضها لبعض، فبلغت تلك الطرق مبلغ الحسن فصار الحديث حسنا. وعن العلماء في ضعف الطرق كلها والطرق كلها يقول ما دام لم يصح منها أي طريق فلا يثبت شيء، ولكن هناك من العلماء من قال هذا الحديث له طرق متعددة فيقوي بعضها بعضا فتصير حسنة، وفضل الله عز وجل عظيم. فمن حفظ هذه الأربعين بنية التقرب إلى الله عز وجل فالله تعالى يكرمه بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. قلنا بأن جمع الحديث على أحد هذه الطرق التي ذكر المؤلف، التي هي جمعه على طريق الأطراف أو جمعه على طريق الأبواب على طريق الشيوخ أو على طريق التراجم أو على طريق أيوة الطريق الأول، جمع الحديث على طريق الأطراف، هو أن يذكر طرف الحديث الدال على بقيته، أن يذكر طرف الحديث الدال على بقيته، يذكر مثلا إنما الأعمال بالنيات ولا يتم، فقول فإذا ذكر إنما الأعمال بالنيات عرف بقيته ولا لا؟ عرف بقيته، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، هذا يدل على بقيته ولا لا؟ يدل على بقيته. فيجمع الأحاديث على هذا النهج، وهو ذكر طرف كل حديث الدال على بقيته، ويذكر أسانيد تلك الأطراف كلها، سند حديث إنما الأعمال بالنيات، سند حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، سند حديث انظر الله امرأ إلى آخره، يذكر تلك الأسانيد، أي أسانيد كل طرف من تلك الطرف من تلك الأطراف، ويكتفي بذكر طرف الحديث الدال على بقيته. وهذا إما أن يستوعب الأحاديث حيثما كانت، وإما أن يقيد هذه الأطراف بكتب معينة، إما أن تكون عنده محاولة يجمع الأحاديث كلها بهذا الشكل هذا، وإما يتقيد بواحد الكتب معينة، يتقيد مثلا بالكتب الست فقط يذكر الأطراف اللي هي موجودة في الكتب السيرة، الأطراف وأسانيدها. هذا موجود، هناك من تقيد في جمع الأطراف بكتب معينة، وهناك من حاول أن يستوعب جميع الأحاديث، ومنه ما هو موجود اليوم.